السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحدثت الثورة المجيدة ثورة 25 يناير انقلابا في الرؤى واختلافا في الطرائق التي يتبناها السياسيون في التعامل مع الشأن السياسي، ومن بين السياسيين الإسلاميين المنوط بهم العمل الآن في العمل السياسي والعمل الحزبي والعمل النيابي. ما هي المصالح والمفاسد في دخول العمل السياسي؟ هل هناك حاجة لذلك؟ هل هناك محاذير شرعية؟ هل هناك اضطرار إلى ذلك؟ يا ترى ما هذه الهبة التي هب بها الإسلاميون للدخول في المعترك السياسي والدخول في المجالس الشعبية والمؤتمرات الشعبية وكل ما حدث بعد هذه الثورة؟ في هذه الحلقة نتناول كتاب الموازنة بين المصالح والمفاسد وأثرها في الشأن العام بعد الثورة مع فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد مؤلف هذا الكتاب. نرحب بفضيلة الشيخ محمد عبد الواحد. الشيخ محمد عبد الواحد هو حاصل على ماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة جامعة الأزهر وباحث في مرحلة الدكتوراه. في البداية نرحب بالشيخ ونسأله السؤال المعتاد، ما هو سبب تأليف هذا الكتاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحي الله المشاهدين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة حلقة مباركة نافعة لنا ولإخواننا جميعا. سبب تأليف الكتاب هو في البداية لم يكن كتابا، وإنما بعد أحداث الثورة المباركة وبعد تنحي الرئيس السابق اجتمعنا مع بعض إخواننا من طلبة العلم وتناقشنا حول المصالح والمفاسد ومدى أثرها في الشأن المصري العام، واقترح أن نجمع نقولات عن أهل العلم لا سيما المعروفون منهم بالاهتمام بقضية المصالح والمفاسد كالإمام العز بن عبد السلام والشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والقرافي رحمهم الله، وكلفت بهذا من قبل بعض إخواننا، فجمعت نقولات كثيرة واجتمعت عندي جملة صالحة من النقولات، وبعد النظر فيها رأيت أنها إذا رتبت وهذبت وعلق عليها وأضيف إليها خرجت بحثا قد يفيد بإذن الله في هذا الواقع، ومن ثم كانت فكرة تأليف الكتاب.
طيب خلينا نتكلم عن مضمون الكتاب بشكل مختصر ومحاور الكتاب في لمحة بسيطة كده حتى يعرف المشاهدون على ماذا نتكلم.
الكتاب اسمه الموازنة بين المصالح والمفاسد وأثرها في الشأن المصري العام بعد الثورة. يعني سأل بعض الناس لماذا لا تقول بعد ثورة 25 يناير؟ قلت أنا صغير السن وأنا معاصر لهذه الثورة، لا يمكن أن أكتب عن ثورة يوليو، فالثورة المراد بها ثورة 25 يناير في عام 2011. ويبحث الكتاب في قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد من حيث تأصيلها ومن حيث تطبيقها على الشأن المصري العام فيما يتعلق بالمشاركات السياسية وبعض المسائل المطروحة. فقسم البحث إلى مقدمة وإلى أربعة فصول وخاتمة. فالمقدمة كانت عن سبب تأليف الكتاب ومدخل معرف بذلك، والفصل الأول تكلمت فيه على مدخل تأصيلي لقضية الموازنة بين المصالح والمفاسد حتى يتسنى للقارئ أن يقف على تأصيل أهل العلم لهذه القضية النظرية، ولم أشأ أن أطيل الكلام في هذا الفصل لأنه معروف عند أهل العلم، وإنما المراد مخاطبة الناس ليقفوا على طرف من كلام العلماء في هذا الباب وليكونوا على ذكر له عند تناول التنزيل على واقعنا. والفصل الثاني تكلمت فيه على الموازنة بين المصالح والمفاسد وتعلقها بالديمقراطية والدولة المدنية، وفي الفصل الثالث تناولت تنزيل الموازنة على المصالح والمفاسد على المشاركات السياسية. والفصل الرابع ذكرت فيه بعض حجج المانعين من المشاركات السياسية المبنية على قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد. وقد ذكرت في المقدمة أن المسألة ألفت فيها تآليف وصنفت فيها تصانيف وتناولها العلماء من عدة جوانب، وأن التركيز سيكون على جانب المصالح والمفاسد، فهو أهم هذه الجوانب، وهو فيما أرى مناط الإفتاء بحلها أو بحرمتها.
يعني في خلاصة الكتاب هو بيتكلم عن جدول المشاركة السياسية في الحياة العامة، وحضرتك بتقرر في النهاية أنه أن لها جدوى وأن مصالحها تفوق المفاسد المترتبة عليها، وبترد على الذين يقولون أن مفاسدها تفوق المصالح المترتبة عليها، هل هذا صحيح؟
الحقيقة أني لا أرد على المانعين من حيث إنهم قالوا بالمنع مجردا، وإنما كنت أرد عليهم من حيث النظر إلى الواقع بعد الثورة. العلماء يقولون إنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، وهذه المسألة خاضعة لتغير الزمان والمكان وخاضعة للنظر المصلحي، ولا غرابة أن يفتي عالم بتحريم المشاركة السياسية في وقت ما ثم يغير فتياه ويفتي بحلها بعد ذلك أو باستحبابها، بل وقد يترقى إلى وجوبها. ذكر العز بن عبد السلام فيما ذكرته من نقولات عنه أنه قد يولى الفاسق إذا كان أقل الناس ضررا وفسادا. إذا نظرنا إلى قضية تولية الفاسق من حيث الأصل، فإنه لا يجوز أن يولى الفاسق، والله عز وجل يقول لا ينال عهد الظالمين، وإنما يتولى أمور الناس أصلحهم وأتقاهم لله عز وجل وأقومهم بأمر الله وأخبرهم بواقع المسلمين. لكن إذا لم يكن أمامنا إلا فاسق وفسقه في الدماء مثلا أو في الأموال، وفاسق وفسقه في الأعراض، فإن العز بن عبد السلام وغيره من أهل العلم قالوا إنه يقدم الفاسق الذي فسقه في الأموال على الفاسق الذي فسقه في الدماء، والفاسق الذي فسقه في الأموال على الفاسق الذي فسقه في الأعراض.
نعم.
إذا أفتينا حينئذ بأننا نولي هذا الفاسق وأننا نعينه، هل ينكر علينا أننا من حيث الأصل لا نجيز تولية الفاسق؟ لا يصح الإنكار، لأني لا أتكلم عن مسألة من حيث هي، وإنما أتكلم على واقع يتغير بتغير الزمان والمكان.
نعم.
ففي الحال الذي عندنا فيه مقارنة بين تقي وفاسق لا يجوز أن أسعى إلى تولية الفاسق ولا أن أؤيده.
نعم.
وفي الحال الذي عندنا فيه فاسقان فإنني سأعين أقلهما فسقا.
نعم.
وهكذا إذا كان الحال في المشاركات السياسية من حيث الواقع المعاصر يقتضي أن المشاركة أنفع للمسلمين وأدرأ للفساد عنهم، فإننا سنفتي بجوازها. وإذا كان الواقع خلاف ذلك وكان الأمر أن المشاركة في هذه الأبواب سيكثر الفساد والضرر بمشاركته ولن يدرأ المفاسد عن المسلمين، وكانت المفسدة في مشاركته أعظم من المفسدة في ترك المشاركة، فسنفتي بالمنع.
نعم نعم. هو احنا معنا اتصال مبكر من الأستاذ ممدوح من السعودية، فهناخد الاتصال ونرجع مع حضرتك. في أستاذ ممدوح، اتفضل. أستاذ ممدوح، طب الرسالة اتقطع، معلش احنا اسفين. طب خلينا نتكلم في يعني سؤال بيطرح الآن، انه اين كان السلفيون قبل الثورة؟ الآن هم عازمون على انشاء الأحزاب السياسية، هم الآن يعني عازمون على الاشتراك في العملية الحزبية والنيابية وهكذا. طب اين كانوا من قبل يعني ولماذا كان عندهم توجس او عندهم نوع من يعني الرؤية التي تمنعهم من الدخول في العمل السياسي؟
اولا السؤال عن السلفيين. السلفيون ليسوا كيانا واحدا وليسوا جماعة واحدة تتحد رؤيتها في كل المسائل، وإنما السلفية منهج وليست أشخاصا. السلفية هي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وفهم النصوص على وفق ما فهمه السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان، تحقيقا لقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وإذا قلنا إن المذاهب الأربعة على سبيل المثال تمثل هذه السلفية، فستجد بين المذاهب الأربعة اختلافا، وهذا الاختلاف مقصود كونا وشرعا، ولعلنا نعود إلى هذا بالتفصيل إن شاء الله. فقضية أين كان السلفيون،
يعني برضو عشان يكون معنا المشاهدون، يعني إيه كونا وشرعا حتى يكونوا معنا في الصورة؟
أما كونا فإن الله عز وجل قدر وقضى، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ألا يزال الناس مختلفين كما قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقد خلق الله عز وجل الخليقة وفطر الدنيا على الاختلاف بين الناس.
نعم.
هذا أمر كوني لا يتعلق به حكم شرعي،
طبيعة الأشياء.
نعم،
يعني هي طبيعة الأشياء الاختلاف في كل
الاختلاف
شيء.
ولكن نعم. ما وقع كونا فإنه لا يتعلق به حكم شرعي من حيث وقوعه، هل هو مطلوب شرعا أو منهي عنه شرعا. ففي الكون الصلاح والفساد، قدر الله الصلاح وقدر الله الفساد، والصلاح مأمور به والله لا يحب الفساد. فإذا نظرنا إلى الخلاف من حيث التأصيل الشرعي فإن الخلاف منه محمود ومنه مذموم. فالخلاف الذي لا يبغي فيه الناس بعضهم على بعض، وهو مبني على فهم النصوص التي تحتمل أكثر من فهم، وهو مبني على التعبد لله عز وجل بما فهمه الإنسان من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان للقائل فيه سلف ولم يشعن المسلمين ولم يخالف إجماعا والنصوص تحتمله، وهو أيضا فيما اختاره أو فيما رجحه يبني على التعبد لله عز وجل بمقصود الله تبارك وتعالى منه، هذا خلاف محمود ويثاب فيه كل طرف من الأطراف، ولا يجوز فيه الإنكار ولا البغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
نعم.
فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في تطبيق هذا الحديث، فمنهم من فهم أن المراد أن يصلوا العصر في بني قريظة حتى وإن خرج الوقت في أثناء الطريق، فقالوا: لا نصلي العصر إلا إذا وافينا بني قريظة، تمسكا بظاهر اللفظ. ومنهم من قال إنه عليه الصلاة والسلام لم يرد منا أن نؤخر العصر عن وقته، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإنما أراد الأمر بالمبادرة والحث على الإسراع، حتى إذا أدركنا العصر في الطريق وخشينا أن يخرج الوقت فإننا نصلي في الطريق، ولسنا مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لم ننشغل إلا بواجب. هذا الاختلاف مبني على نص واحد، النص بلغ الطرفين جميعا واختلف في فهم هذا النص، ولم يبغي بعضهم على بعض، بل إنه صلت الطائفة التي رأت أنها مأمورة أن تصلي في الطريق، ووقفت الطائفة الأخرى تنتظرها.
نعم.
يعني لم يفرقوا الصف ولم يقولوا نذهب ونترككم، وإنما وقفوا ينتظرونهم.
نعم.
ورجعوا بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب على واحد منهم. يقول العلماء إن الله عز وجل لو أراد منا ألا نختلف في الأحكام الشرعية، أو أراد منا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكان القرآن والسنة، لكان خطاب الله في القرآن وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام في السنة خطابا بنص قطعي لا يحتمل إلا معنى واحد، إلا معنى واحدا. الواقع أن كثيرا من الخطابات في الكتاب والسنة تحتمل أكثر من فهم، وهذا التنوع مقصود أصالة شرعا ومأذون فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فرفع الإثم والحرج عن المجتهدين وجعلهم كلهم دائرين بين الأجر والأجرين. حينئذ نقول إذا اختلف العلماء سواء وصفوا بسلفيين أو غيرهم في مسألة ما، فإنه لا يصح أن نقول أين كانوا جميعا، لأن منهم من كان يشارك من قبل، ومنهم من كان يرى عدم المشاركة بحسب النظر إلى المصالح والمفاسد. كانوا تحت نير الاستبداد والظلم والطغيان، رأى بعضهم أنهم أن الانشغال بالمسائل الاجتماعية والمسائل العلمية ونفع الناس في هذه الأبواب أنفع من المشاركات السياسية، وبعضهم شارك سياسيا، وبعضهم لم يمكن على إخواني في هذا الباب، وبعضهم نحى منحى الإنكار والتحريم، وهم في ذلك أطياف، يثيب الله عز وجل كلا بحسب قصده وبحسب تحريه للحق.
ولكن يعني كانت هناك رؤية جامعية في التيار السلفي أو التيار الإسلامي يعني بدون اعتبار للإخوان المسلمين لأنهم شاركوا في الحياة السياسية، أنه كان هناك نوع من الرؤية أنه هذه الحياة السياسية هي حياة سياسية مسرحية هزلية يراد من الداخل فيها أن يلعب دور الكومبارس، وهي في النهاية حتى يسوق لهذا النظام أن هناك عملية سياسية ديمقراطية وأن هناك حرية، وفي الأصل أنها عملية يعني عملية يعني مسرحية يعني.
هذه وجهة نظر محترمة والواقع كان يؤيدها.
نعم.
والانتخابات الأخيرة في مجلس الشعب
وحتى الإخوان يعني في المرحلة الثانية من انتخابات. نعم. 2010 رأوا أنه لأنه يعني مستوى التزوير فقد تصور.
نعم.
فبعد ذلك فانسحبوا ومعهم. نعم. كثير من الأحزاب.
المسألة لم تكن الرؤية فيها واضحة، وكان الناس يرون أن هذا عبث من العبث، وأن هذه الأحزاب التي تسمى أحزاب معارضة ما هي إلا تسويق للنظام أنه.
نعم.
يسمح بالمعارضة ويسمح بالتعددية.
نعم.
وإلا فإن الأمر كما قيل ويقضى الأمر حين يغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود.
نعم.
فمن رأى هذا هذه الوجهة ذهب إلى المنع، لكن بعد تغير الأحوال بعد ثورتنا المباركة تغيرت الرؤى، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان كما نص. نعم. على ذلك أهل العلم. الشافعي رحمه الله غير مذهبه لما جاء إلى مصر.
نعم.
كان له مذهب في بغداد ولما جاء إلى مصر غيره.
نعم.
فإذا تغيرت الرؤى في مثل هذه المسألة لأنه قد جد جديد في الواقع فلا إنكار على هذا، وإنما بعد ذلك تباحث في تنزيل هذه القاعدة موازنة بين المصالح والمفاسد وتحقيق المناط، وهذا الباب باب واسع ولا إنكار فيه.
نعم.
ولا حجر.
أو يعني مثل هذا السؤال برضو يرتد إلى عموم الشعب المصري الذي لم يكن له أي اهتمام بالعملية السياسية وشايف أنه أنها تضيع للوقت، فالذي يسري على الشارع المصري بعمومه يسري على التيار السلفي.
في أثناء تعديلات الدستورية.
نعم.
في شهر مارس لما ذهبنا للتصويت فمن الناس من صوت بنعم ومن صوت بلا، وأنا واقف في طابور التصويت أسمع أناسا في سن ابائي او اجدادي.
نعم.
يقولوا احنا اول مره نصوت.
صحيح.
اول مره نشارك في
الانتخابات. كلنا كان
هذا واقع
واقع يعني اول مره صوت في
هذا واقع البلد.
نعم صحيح. طيب انا برضو عاوز معلش يعني قبل ان نشرح في اشكاليه الدخول في العمل السياسي اريد ان نتكلم عن موقف لانه بيصار عليه اللغط كثيرا اللي هو موقف سلفيين من الثوره، يعني هل السلفيون حرموا النزول لميدان التحرير، حرموا المشاركة في الثورة، أم يعني كانت بعض أطيافهم ترى ذلك والبعض الآخر؟ يعني الإشكالية لأنه الآن بيحاول تشويه برضو إيه الواقع السلفي بمثل هذا يعني.
خلينا أولا نتكلم على تحرير لفظ السلفي، يعني إذا قالوا السلفيون كانوا يمنعون المشاركة في الثورة فما المراد بالسلفية؟ السلفية منهج يا دكتور حسام وليست أشخاصا، ولا يحاكم المنهج إلى تصرفات الأشخاص، فالإسلام دين ولا يحكم عليه بتصرفات أتباعه، والسلفية منهج، إذا خطأنا أشخاصا فإننا لا نخطئ منهجا.
نعم.
نحاكم الناس إلى المنهج السلفي ولا نحاكمهم إلى تصرفات الأشخاص.
نعم.
هذه واحدة. ثانيا التعميم كما قلت غير منضبط وغير دقيق، لأن السلفيين أطياف، لأن السلفيين أطياف وفئات وتجمعات وليسوا سواء وليسوا كلمة واحدة في كل المسائل. نعرف من مشايخنا وأساتذتنا السلفيين كالدكتور محمد يسري والشيخ محمد عبد المقصود وغيرهما
شيخ نشأة
من أهل العلم والشيخ فوزي وغيرهم من الأفاضل من
شاركوا
في الثورة من أولها، وهؤلاء من محسوبون على التيار السلفي،
بل هم رؤوس التيار السلفي يعني.
بل من طلقت الثورة إلا من المساجد وإلا في أيام الجمعة بعد خطب السلفيين وغيرهم. الإخوان المسلمين أيضا ككيان منظم منه كثير من المنتسبين إلى هذا الكيان وهم سلفيون.
نعم صحيح.
يعني السلفية منهج وليست.
نعم.
حزبا وليست فئة.
نعم.
وبالتالي لا صح أن يقال أن السلفيين عارضوا. نعم هنا وهناك من عارض ومن أخذ منحا معينا كما عارض غيره.
نعم يعني مثلا داخل التيار النصيري حزب النصيري كان هناك كان عموم التيار النصيري نزل الثورة، كان هناك واحد اللي هو الأمين العام اسمه أحمد حسن كان يشتم في الثوار ويشتم في المصريين اللي نزلوا ميدان التحرير وهكذا داخل الحزب النصيري والتيار النصيري.
نعم.
فالقضية يعني يجب أن يفصل
الإعلاميون.
الإعلاميون
كثير من السياسيين في أول الثورة حتى الإخوان المسلمين الكنيسة الأرثوذكسية.
لا الكنيسة الأرثوذكسية كانت على طول الخط ضد الثورة،
ضد الثورة يعني. وهي الآن تريد أن تركب الثورة.
نعم
القضية الحقيقة يعني تحتاج إلى إنصاف
يعني
وعدل.
كانوا يقيمون قداسات لمبارك أثناء الثورة يعني.
القضية تحتاج إلى إنصاف وعدل. نعم. ولا نعمم الحكم على
يعني أحد. في النهاية أنه الذي يريد أن يضبط المسألة يقول أنه فعلا بعض السلفيين بعض مشايخ السلفيين حرموا النزول وكانوا ضد المظاهرات، لكن البعض الآخر يجب أن يذكر.
لكن يا دكتور حسام
يعني إحنا كنا في ميدان التحرير صراحة كثير جدا من السلفيين، يعني في ناس السلفيين استشهدوا، في ناس أصيبوا، في ناس يعني كانوا بيباتوا ل 18 يوم، فلا يجب أن يغفل حق هؤلاء يعني.
لكن عندي سؤال للمشاهدين، هل كل من ذهب إلى عدم المشاركة في الثورة ليس وطنيا وخائنا للثورة وللدماء، أو أنها وجهة نظر تحترم وهي قابلة للتغير إذا تغيرت الأحوال وتغيرت الوقائع؟ يعني من الناس من بنى عدم الخروج على الثورة على النظر إلى المصالح والمفاسد،
نعم،
على الخوف،
نعم،
من التخوض في الدماء وفي الأموال،
نعم،
وإحنا شايفين ما الذي يحصل في ليبيا وما الذي يحصل في اليمن وما الذي يحصل في سوريا وغيرها.
طبعاً.
أنا لا أقول أني ضد الثورة، أنا كنت معها من أول لحظة بحمد الله، لكن أقول من ذهب إلى المنع مراعيا دفع هذه المفسدة،
نعم،
والواقع يشهد والتاريخ يشهد،
نعم صحيح،
لكن الله عز وجل سلم في نعم في بلدنا مصر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم.
نعم.
فمن نظر إلى هذا إلى هذه الجهة وقال أنا لا أمنع الخروج على حاكم ظالم ولا أمنع السعي إلى تغيير نظام مستبد، ولكني أخاف أن تقع مفسدة أكبر من مفسدة ظلم الحاكم أو استبداده، فاتخذ هذا المنحة ومنع الخروج في المظاهرات، فهذا مما لا ينكر عليه.
نعم.
يعني ينبغي أن يكون عندنا قابلية للتعددية وقابلية لاختلاف وجهات النظر المبنية على تأصيل شرعي أو على تأصيل عقلي منضبط.
وعلى الجانب الآخر يجب أن يراعى أيضا أنه يجب أن الذين يفتون في مثل هذه المسائل لازم يكون عندهم وعي بالواقع، فقه الاستراتيجي لوضع البلد. مثلا الكل كان ينظر لتجربة تونس أنها تجربة تجسدية لانتصار ثورة على نظام قمعي وديمقراطي، وكان ممكن أن تطبق في مصر، طب لماذا لا نتح الفرصة لهؤلاء أن ينزلوا وهكذا؟
نعم،
يعني يجب أن يكون هناك وعي أكثر برضو من الجانب الآخر بالواقع وألياته واستراتيجيات المحيطة به. يعني
شأن الفتن والنوازل أن يختلف فيها الناس وأن تدهم الناس ثم إنهم بعد ذلك يتحركون، والثورة كانت سريعة إلى درجة أننا في كل ساعة تقريبا يجد لنا جديد،
نعم،
وربما تغير رأي،
نعم.
ففرق أقول فرق بين من بنى المنع على نظر إلى المصالح والمفاسد وهو لا ينكر على من خرج، وفرق بين من بناه على أيديولوجيات معينة أو نظريات معينة في قضية الخروج على الحاكم ونحو ذلك مما نقل عن السلف، وفي هذا مناقشة في تنزيل هذا المنقول عن السلف على واقعنا المعاصر.
على واقع. طيب أنا أريد أن ندخل في الفصل الثاني وهو الموازنة بين المصالح والمفاسد في استعمال مصطلحي الديمقراطية والدولة المدنية، يعني أريد أن احنا نتكلم عنه بشيء من التبسيط.
الديمقراطية نظرية سياسية تعني أن للشعب الحق في إدارة شؤون بلاده، وهي كلمة لاتينية مكونة من شقين.
طب معلش استأذنك بس، معنا اتصال للشيخ صفوت بركات من المنصورة. اهلا وسهلا يا فندم.
السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يحفظك دكتور حسام.
الله يبارك في حضرتك،
انت وحشنا والله، نسأل الله عز وجل ان ربنا يثبتك واشد على يديك.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك
اخيك المتحدث، بارك الله فيه، يعني راجل مسدد، واسأل الله عز وجل
الله يكرمك
ان الحكمة يكون عليها اهل الاصول واهل الفن، لأن هذا المجال يعني نظر أن يتحدث فيه أحد.
الله يبارك.
ولي يعني رسائل صغيرة كده وقصيرة لفضيلتك وفضيلة
الشيخ.
أول حاجة، السلفيين كانوا فين؟ أنا يعني أنا واحد من الناس اللي كنا في التحرير ويشهد بذلك الدكتور عبد الله الأشعل ويعلم، وهم بيقدمونا على المنصة فوق على الخطب بتاع التحرير، وكانوا بيستغربوا قرب إسحاق وغيره، وأقول فضيلة الشيخ صفوت بركات عن سلفي المنصورة من علماء المنصورة، ويشهد بذلك علماء كل الإخوة الأفاضل اللي كانوا موجودين، دكتور جمال عبد الهادي والشيخ حافظ سلامة وهؤلاء كلهم جميعا. فسلفيين شاركوا في الثورة من أول لحظة لآخر لحظة، ثم إن الحمد لله رب العالمين يعني من 2009 وقبل ذلك كانت لنا خطب الجمعة، وخاصة يعني أنا من الناس اللي نقل عن الدكتور كلام شديد وغليظ لم يتفوه به أحد من قبل، الرسالة الثانية اللي أنا عاوز أقولها، يا ريت فضيلة الشيخ يتكلم في موضوع بحث الدكتور الريسوني في نظرية التقريب والتغليب، وخاصة في مسألة المصالح والمفاسد، إن الشريعة كلها مبنية على التغليب.
أعتقد إنه البحث أصلا من المراجع اللي في الكتاب.
الحقيقة جزاك الله خيرا يا شيخ صفوت، كان من مراجعي في هذا البحث عند الكلام على الديمقراطية وتأصيلها شرعا كتاب الدكتور الريسوني، وهو كتاب نافع في بابه،
يعني هو موجود كثيرا في هامش
الكتاب. وعدة كتب وعدة أبحاث للدكتور الريسوني، وهو من عقلاء الناس.
نعم.
جزاه الله خير.
تفضل.
بس بعد إذن معليك برضو في حاجة ثالثة.
تفضل.
بقي يعني من اللي ما عندهمش يعني إيه مساس بعلوم الأصول والمقاصد وهذه المسائل اللي تحتاج يعني تعب شديد وعناء في الفهم وسعي حفيز في إدراك الحق وإدراك المصالح والمفاسد، أرجو أنك يعني توجه النظر لإخواننا اللي ما عندهمش بس يعني قدر كافي من العلم، لا يصدوا عن العمل السياسي في اللحظة اللي احنا فيها، ويريد تقدم الرد على الموانع وبعد تأجل الإجابة على الأسئلة الثانية. الرد إخواننا اللي بيصعدوا المنابر اليومين دول، وبقي برضو بعض من إخواننا اللي برضو بيصبطوا ويقول لك احنا وبيترفعوا في القول، يعني إذا كانت فساد القائمين على العمل السياسي في الظهور الفائتة وفي الأزمان الغابرة ليس حجة على إن العمل السياسي عمل مشروع وعمل من الأعمال الحميدة جدا اللي به صلاح الناس ومارسه النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان وجزاك الله خير. أرجو أنك تقدم الموانع والرد عليها والإشكالات المتعلقة في العقول والأذان قبل الباقي. واسمح لي يا دكتور حسام، انا من اخوانك اللي بيحبوك
احبك الله يا شيخ صفوت،
ارجو انك تاخد تليفوني بقى يعني
ان شاء الله. شكرا يا فندم.
تليفون من اخواننا اللي عندك.
شكرا يا فندم، جزاك الله خير. شكرا يا فندم. هو طبعا النقطه الاخيره دي مهمه جدا، يعني هنتطرق لها فيما بعد، ولكن اللي هو قضيه انه العمل السياسي ده عمل برجماتي، عمل فيه لا يوجد فيه اخلاق وهكذا، ودي الصوره السائده لدى العقل المصري، ولكن هنرجع لها مره اخرى في الرد على الموانع. ولكن نستكمل الكلام في المبحث الثاني.
المبحث الثاني تكلمت فيه على الديمقراطيه والدوله المدنيه باعتبارهما مصطلحين شائعين الان في الوسط الاعلامي، وكثير من الاسلاميين عندهم موقف، وكثير من عامه الناس لا يدري هل الديمقراطية موافقة للشريعة أو أنها مخالفة، والدولة المدنية هل الإسلام دولته دولة مدنية أو ليست مدنية. مسألة طبعا مبحوثة من نحو 100 سنة في كلام الشيخ الإمام محمد عبده رحمه الله والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وجماعة من مشايخ الأزهر وعلماء المسلمين في القرن الميلادي المنصرم في أوله وأوسطه وآخره. ولكن تكلمت في هذا الفصل على الديمقراطية وقدمت مقدمة أن بعض الناس يريد أن يجعلها هي الإسلام، وهو شأن كثير من الناس عندما يصدمون بالواقع، مثل من كان يكتب أن الاشتراكية هي الإسلام. نعم. ثم هو يكتب بعد ذلك أن الرأسمالية هي الإسلام،
وآخرون قالوا كارل ماركس كان مسلم ولكن لا يدري.
حتى والعياذ بالله قال بعض الناس الآن تفوه بكلمة قبيحة إن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاشتراكيين.
نعم.
نعوذ بالله ونسأله العافية.
طب قبل ما أنا عاوز تعريف للديمقراطية، يعني الناس ساعات بتتلفظ بمصطلحات ولا تدري معناها الحقيقي.
الديمقراطية كما قلت كلمة مكونة من شقين، الشق الأول هي كلمة لاتينية في الأصل، الشق الأول ديمو وهو المراد بها الشعب، والثاني كريتوس والمراد بها السلطة أو الحكم، فالمعنى حكم الشعب أو سلطة الشعب. وهي مذهب سياسي يقوم على أساس تمكين الشعب من السلطة السياسية في الدولة، بحيث تكون الكلمة العليا والمرجعية العليا للشعب.
نعم.
وهو نظام قديم مارسه الإغريق في أثينا وفي إسبرطة، إلا أن ممارسة الإغريق للديمقراطية كانت مختلفة عن واقعها الآن في الدول الغربية.
نعم.
لكنها تجددت وصارت مذهبا سياسيا ينادى به ويدعى إليه بعد الثورة الفرنسية.
تمام. طيب ما هي المعارضة للديمقراطية مع الإسلام؟ يعني فين الإسلام يعارض الديمقراطية أو يختلف مع الديمقراطية؟
أنا قلت لك أن الناس اختلفوا في هذا الباب، فمنهم من جعل الديمقراطية هي الإسلام، ومنهم من عارضها معارضة كلية وكأنه لا حق فيها لمجرد كونها فكرة غربية أو مستوردة، ومنهم من قال أنظر إليها نظرة وأنا خالي الذهن من أي حكم مسبق حتى لا أتأثر بهذه الأحكام المسبقة أو هذه النقولات، وإنما أنظر إلى واقع وأوصفه.
تمام.
فما وافق الحق قبلناه وما خالف الحق رددناه، ولم يمنعنا كونها نظرية غربية أن نستفيد بالحق الذي فيها. فقد استفاد النبي صلى الله عليه وسلم مما عند الفرس في حفر الخندق،
نعم،
لما أخبره سلمان الفارسي رضي الله عنه. والدين يعلمنا أن نقبل الحق ممن جاء به. قال الله عز وجل عن بلقيس ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قالت هذا وهي كافرة. قال الله عز وجل: وكذلك يفعلون، فصدقها في قوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما أخبره الشيطان أو وعظه الشيطان، الشيطان يعظ بأن يقرأ آية الكرسي كل ليلة، قال: صدقك وهو كذوب. فلا يعني أن الذي وضع الديمقراطية أناس غير مسلمين أنهم لم يقولوا حقا ولم ينطقوا صدقا، أو أنها كلها مذمومة ومردودة.
طب هنعود للمصالح أو النقاط الاختلاف مع الديمقراطية. معنا أستاذ علي.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في حضرتك.
الله يبارك لك. كنا عايزين نطمن بس على الشيخ أبو يحيى والشيخ كاز الحربي.
طيب، جزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك فيك ويجزاك.
جزاكم الله خيرا. هو طبعا الشيخ أبو يحيى تم اعتقاله وربنا يفك أسره. الأستاذ خالد حربي لم يعتقل وربنا يفك كربه يعني إن شاء الله تعالى. وطبعا في فعاليات موجودة على الإنترنت وعلى صفحة الفيسبوك لإئتلاف دعم المسلمين الجدد لمعرفة الأخبار المختلفة عن الأخين العزيزين. نسأل الله عز وجل أن يثبتهما.
آمين. قلت أن النظام الديمقراطي له خصائص وله آليات. فله خصائص تتمثل في أولا الإقرار بسيادة الشعب، وثانيا الإقرار بسيادة القانون، يعني أن جميع الأفراد خاضعون للقانون على حد سواء. ثالثا الإقرار بحقوق الأفراد وحرياتهم وضمان تلك الحقوق والحريات. ورابعا الفصل بين السلطات، والمراد بها السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. هذه الخصائص لها آليات كالتعددية السياسية وحرية قيام الأحزاب وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات العامة وتوقيت مدة الحكومات ورقابة الرأي العام من خلال المؤسسات الرقابية على مؤسسات الدولة. إذا أردنا أن نحكم على الديمقراطية فلا بد أن ننظر إلى آلياتها وإلى خصائصها، فلا نعمم الحكم. نقول الخصائص منها ما يقبل ومنها ما يرد، والآليات منها ما يقبل ومنها ما يرد. أود أن أقول إذا كنا نقارن ونحن لنا الحرية المطلقة بين اختيار الديمقراطية واختيار النظام الإسلامي، فلا ريب أننا سنختار النظام الإسلامي. والديمقراطية فيها خطوط تقاطع مع الإسلام وفيها خطوط افتراق. فقضية أن السيادة للشعب هذه قضية باطلة شرعا.
يعني هي دي بقى أول حاجة عاوزين نحط عليها ضوء أصفر يعني،
نعم،
صح التعبير، وهي الحاكمية للشعب، ده النظام الديمقراطي، والحاكمية في الإسلام لله عز وجل، ودي نقطة فيصلية ما بي يعني تكاد تكون هي نقطة الخلاف الأولى والرئيسية.
هذه حقيقة ليست في الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقط، بل هي في الإسلام العام وهو دين الأنبياء جميعا. فإن الدين عند الله الإسلام، والشرائع وإن اختلفت في الفروع لم تختلف في الأصول. فدين الأنبياء جميعا أن الحكم لله. قال يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودين يوسف هو دين إبراهيم وإسماعيل ودين الأنبياء جميعا. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذكر جملة من الأنبياء والمرسلين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالشرائع السماوية كلها تجعل الحق في التشريع لله عز وجل حقا مطلقا، كما أنه هو الذي تفرد بالخلق فهو الذي يتفرد بالحكم. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولا يعلم ما يصلح الناس إلا الذي خلقهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فعندنا خط أحمر وهو مشترك بين جميع الشرائع السماوية أن الحكم لله عز وجل وأن السيادة للتشريع الإلهي. وأما حق السلطة وأما ما يتعلق بالسلطة فإن السلطة للأمة. يعني نقول الديمقراطية إذا كانت تجعل السيادة للشعب فنحن نقول السيادة للشرع.
يعني السيادة للشعب برضو خلينا نوضحها بمثال. يعني مثلا مجلس الشعب إذا قرر مثلا مشروع قانون لمثلا لعدم تحريم أو لإباحة الربا، فطبقا للنظام الديمقراطي هذا يسري، لكن طبقا للنظام الإسلامي لا يمكن أن يكون التشريع من هؤلاء الناس الذين يحرمون أو يحلون ما حرم الله.
طبعا في هذا الجانب وجزاك الله خيرا نريد أن نفرق بين الثوابت والمتغيرات والأحكام القطعية والأحكام الظنية. هناك أحكام لا يجوز المساس بها ولا تغييرها، وهناك أحكام ظنية مبنية على الترجيح والنظر المصلحي. لا يمكن أن نقبل خلافا في أمر من أصول ديننا أو في شيء قطعي لا يحتمل خلافا. وأما في المسائل الظنية فلأهل التشريعات ولأهل النظر والاجتهاد أن يطوروا وأن يحدثوا وأن يشرعوا ويسنوا آليات، وللوسائل أحكام المقاصد. وبالتالي نحن لا نقول إن اجتهاد المجتهدين مهدر أو إننا سنحاكم الناس إلى ثيوقراطية جديدة، وهذا نتعرض له إن شاء الله في الدولة المدنية. وإنما نقول قطعيات الدين لا يجوز المساس بها. وقطعيات الدين تتمثل في العقائد وتتمثل في العبادات وفي الأخلاق وفي بعض المعاملات، هي الأمور التي أجمع عليها المسلمون ولا تحتمل إلا قولا واحدا أو أن الخلاف فيها شاذ. وأما التي تتغير بتغير الزمان والمكان فإن للناس أن يجددوا فيها وأن يطوروا وأن يرجحوا بحسب تغير الزمان والمكان وبحسب المصلحة، رائدهم في ذلك تحقيق أمر الله تعالى والتعبد له بالراجح مما يظهر للمجتهدين. فقضية السيادة للشعب مرفوضة، لكن حقيقة أثرت شيئا في هذا البحث، وهو أنه إذا قيل إن السيادة للشعب وهي نظرية فلسفية وأردنا أن نطبقها في واقع الناس، أن نأخذها من فكرة ذهنية إلى فكرة في الواقع، وأجرينا استفتاء في بلدنا مصر على تحكيم الشريعة الإسلامية، فستجد أن آليات الديمقراطية ستؤدي بنا إلى أن تكون السيادة للشرع
للشريعة.
لأن الشعب في غالبه مسلم.
يعني أنا لما قرأت النقطة دي في الكتاب حضرتك بتقول إنه إحنا ممكن نفوت عيوب الديمقراطية بنفس آليات الديمقراطية.
نعم.
وهذا مثال على ذلك.
هذا من كلام الشيخ الرئيسوني حقيقة.
نعم.
إن قال إنه لا تقييد للديمقراطية إلا الديمقراطية. إذا قلنا أن المرجعية للشعب، والشعب لن يختار إلا الإسلام، والشعب لن يعارض الشريعة، ولا بد أن نفرق بين معارضة الناس لتيار ما وبين معارضتهم للإسلام.
صحيح.
الناس قد يرفضون تيارا أو فكرة أو أشخاصا لغبش في التصور أو لسوء في الأداء، ولكنهم لا يرفضون الإسلام.
يعني وسائل الإعلام رسخت صورة ذهنية عن المطالبين بالشريعة أنهم أناس لابسين جلابيات وشباشب وذو لحى، وأنهم يريدون تعدد الزوجات
دعني أقرأ لك كلاما جميلا للشيخ الغزالي رحمه الله يقول: وقد يقع في الوهم أن الحكم الديني الإسلامي إذا أقيم فسيكون رجاله هم أولئك الذين نسميهم الآن رجال الدين، وقد ثبت في الخيال صور لعمائم كبيرة ولحى موفورة وأرضية فضفاضة، وقد تتوارد هذه الصور وملابساتها الساخرة فيظن أن الوزراء في هذه الحكومة سيديرون عجلة الحياة إلى الوراء وينشغلون بأمور لا تمت إلى حقائق الدنيا وشؤون العمران بصلة، ومن يدري فقد يشتغلون بالوعظ ومحاربة البدع والاستعداد للحياة الآخرة وحسبهم ذلك من الظفر بالحكم.
نعم.
قال: وهذا وهم مضحك، وهو بالنسبة إلى الإسلام خطأ شائن، فنحن لا نعرف نظاما من الكهنوت يحمل هذا الاصطلاح المريب رجال الدين، وقد يوجد فريق من الناس يختص بنوع من الدراسات العلمية المتعلقة بالكتاب والسنة، ولكن هذا النوع من الدراسات لا يعدو أن يكون ناحية محدودة من آفاق الثقافة الإسلامية الواسعة، تلك الثقافة التي تشمل فنونا لا آخر لها من حقائق الحياتين الدنيا والآخرة يعني، ومن المعرفة المادية وغير المادية، والعلماء بالكتاب والسنة يمثلون فريقا من المسلمين، العلماء يمثلون فريقا من المسلمين قد يكون مثل غيره أو دونه أو فوقه، ولم يكن التقدم الفقهي وحده مرشحا للحكم في أزهى عصور الإسلام، إلى أن قال: والصورة الصادقة للحكومة كما يقيمها الإسلام صورة رجال أحرار الضمائر والعقول، مش تابعين لإسرائيل ولا لأمريكا، وإنما أحرار الضمائر والعقول، يفنون أشخاصهم ومآربهم في سبيل دينهم وأمتهم صورة كفايات خارقة وثروات عريضة من بعد النظر ودقة الفهم وعظم الأمانة تسعد بها المبادئ والشعوب، صورة أفراد لهم مهارة عبد الرحمن بن عوف في التجارة وابن الوليد في القيادة وابن الخطاب في الحكم رضي الله عنهم جميعا، قد يولدون في أوساط مجهولة فلا تبرزهم إلا مواهبهم وملكاتهم في مناحي الدنيا وميادين العمل. إن الحكم الديني ليس مجموعة من الدراويش والمتصوفة والمنتفعين في ظل الخرافات المقدسة، ويوم يكون كذلك فالإسلام منه بريء.
نعم جزاك الله. طب خليني أسأل حضرتك سؤال مهم جدا وهو يتعلق بوحدة الصف الإسلامي. يعني خلينا نتكلم عن تجربة الاستفتاء في مارس الماضي، وأنه لما حدث وحدة للصف الإسلامي بجميع طياراته الإخوان والسلفيين وغيرهم، يعني حدث الانتصار الكاسح فرق 10 مليون صوت. فيعني رسالة حضرتك لكل أطياف التيار الإسلامي الشارعين في الدخول في المعترك السياسي.
رسالتي لهم ما قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الواجب على العاملين في مجال العمل الإسلامي بمعناه الأعم، لأن العمل الإسلامي ليس دعوة في المساجد فقط ولا على المنابر ولا في تأليف الكتب والرسائل، وإنما هو تعبيد الناس لله عز وجل، السعي لحراسة الدين وسياسة الدنيا به. فكل من يقدم جهدا في خدمة هذا الدين في مجال سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو علمي أو تربوي أو غير ذلك فإنه عامل في مجال العمل الإسلامي. من العجيب أن يتفطن الغرب في مثل تقرير مؤسسة راند عام 2007 إلى أن الإسلامي هو الذي يسعى إلى تحكيم الشريعة. لم يقول أن الإسلامي هو السلفي أو هو الإخواني أو هو التبليغي أو الجهادي، لا، الإسلام الفرق بين الإسلام وغيره أن الإسلامي هو الذي يسعى إلى تحكيم الشريعة، وهذا هو المسلم وليس هو الإسلامي، هذا هو المسلم. وعليه فإن ما بين التيارات من اختلاف، وأعني تيارات أهل السنة المنضوين تحت راية الكتاب والسنة والإجماع، وهؤلاء أهل السنة كما ذكر العلماء ونص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، كل من كانت مرجعيته الكتاب والسنة والإجماع فإنه من أهل السنة والجماعة، حتى وإن وقع في أخطاء في الأثناء، حتى وإن وقع في شيء في التفاصيل، لكن ليس متبنيا لأصل كلي بدعي.
نعم. يعني هل حضرتك شايف أنه هذه الاختلافات كانت للتعاطي مع إشكالية كانت موجودة في المجتمع، إشكالية نظام ديكتاتوري، إشكالية اضطهاد وتعذيب وكذا، فكان هناك خلاف في التعاطي مع هذه المشكلة ما بين منعزل عن التعاطي معها أصلا أو بين الإخوان الذين كانوا يريدون يعني حل هذه القضية بالدخول في المعترك السياسي، أو الآخرين الذين كانوا يروا أن الحل هو الدعوة، والآخرين الذين يروا أن الحل لا، المحل بالمواجهة الفعلية مع هؤلاء. يعني هو النظام السابق هو كان من أحد أسباب، مش عاوز أقول كل الأسباب، من أحد أسباب اختلاف المشارب واختلاف الطرق في التعامل، والآن هذا النظام زال، فبالتالي الخلافات والاختلافات ضيقة جدا وفي أمور يسيرة.
كما تفضلت، أكثر الخلاف الذي يقع بين التيارات الإسلامية السنية يصنف تحت عنوان اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، وهذه المسائل مبنية على المصالح والمفاسد أجمع العلماء على عدم الإنكار فيها. وإذا كان النظام السابق له نصيب من وقوع هذا التحرش وهذا الاختلاف المذموم، فإننا لا نريد أن نحمله كل الخطايا، وإنما نقول من عند أنفسنا أشياء. حقيقة نحن بحاجة إلى نشر ثقافة الاختلاف وأدب الخلاف الذي كان عليه العلماء، وأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإحسان الظن بأهل العلم، وإحسان الظن بالمسلمين عموما، وحمل كلام الناس على أحسن المحامل، وكلمة أقولها: ألا يحقر الإنسان عبودية أخيه لله عز وجل، ألا يحقر الإنسان عبودية أخيه لله عز وجل فيحمله على أن يحقر عبوديته. الذي يتعبد لله بطلب العلم، والذي يتعبد لله بالدعوة، والذي يتعبد لله بالعمل السياسي لخدمة المسلمين، والذي يتعبد لله بنفع المسلمين في الاقتصاد أو في التربية، هؤلاء كلهم في طريق واحد، كلهم يسعون إلى هدف واحد، وإن اختلفت الطرائق فيما بينها.
نعم، خلينا نرد على سؤال الشيخ صفوت، وهو الرد أنه في ناس عندهم بعض الحجج والاحتجاجات في المنع من العمل السياسي، وأبرز هذه الاحتجاجات وهي أنه يعني إحنا لو دخلنا في اللعبة الديمقراطية ده تسليم بيها، تسليم باللعبة نفسها، تسليم بمنظومتها الفلسفية والفكرية، وبالتالي ده نوع هيبقى نوع من النفاق إذا تعاطينا مع هذه الديمقراطية ونحن غير مؤمنين بها أو نستخدم آلياتها وإجراءاتها ولا نؤمن بالفلسفة الخاصة بها، وهل هذا يعني صحيح أم ماذا؟
طبعا نريد تحليل الديمقراطية، وأي ديمقراطية يتكلمون عليها، ديمقراطية اليمين ولا اليسار، ديمقراطية فرنسا ولا بريطانيا ولا ألمانيا، الديمقراطية التي تنبذ الدين مطلقا أو الديمقراطية التي لها مرجعية دينية، هذا أولا. وثانيا التعاطي مع الواقع ليس إقرارا له.
هي الديمقراطية لها مرجعية أصلا؟
الديمقراطية مرجعيتها الشعب، لكن من حيث التطبيق لن تجد أمرا، لن تجد دولة توصف بأنها ديمقراطية أو مدنية إلا ولها مرجعية، سواء من الدستور أو أخلاقية. نعم. أو قيمية، وهذا مبسوط في الكتاب.
نعم.
لكن أقول أن التعاطي مع الواقع ليس إقرارا له.
نعم.
التعاطي مع الواقع ليس دائما إقرارا له، وإنما تعامل بحسب معطيات الواقع للمقارنة بين المفاسد والمصالح. فإذا استطعنا أن نجمع المصالح كلها جمعنا، أو أن ندرأ المفاسد كلها درأنا، وإذا لم نستطع ارتكبنا أخف الضررين لدفع أشدهما.
نعم.
وفوتنا أدنى المصلحتين بارتكاب أعلى المصلحتين، وهذا ما يدور عليه الكتاب.
نعم. نعم.
وعليه فإننا إذا تعاطينا مع الديمقراطية بآلياتها المأذون فيها شرعا ولم نرتكب إثما في ذلك، أو ارتكبنا مفسدة أخف لدفع مفسدة أكبر، فإننا في هذا مطيعون لله عز وجل، مطبقون لما أجمع عليه المسلمون من أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.
كنت في حوار من يومين مع بعض الشيوعيين الاشتراكيين الثوريين والاشتراكيين الديمقراطيين، فكنت بناقشهم في القضية الماركسية. كارل ماركس كان لي منظومة فلسفية نتجت عنها يعني إجراءات وتنظيمات فكرة البروليتاريا أو ديكتاتورية العمال وفكرة الثورة وفكرة المادية الجدلية وهكذا، وكانوا بيقولوا لا احنا لن نأخذ يعني فكرة انه لا إله وانه الحياة مادة وكل هذا الذي جاء به ماركس لن نأخذ به، وسنأخذ تطبيقات العملية في التعاطي مع الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فهذا يعني منهج موجود أصلا في حتى في التعاطي مع القضايا غير قضية الديمقراطية يعني.
نعم. أيضا فيما سبق السؤال عنه من لماذا شارك الإسلاميون الآن في السياسة، قلنا أن الواقع كان لا يسمح من قبل، لكن أريد أن أقول إن السياسة قسم من الشريعة وليست قسيما لها.
دي نقطة مهمة جدا، يعني طبعا حضرتك متابع الحوارات إنه يا جماعة لا دين للسياسة، والدين مطلق والسياسة نسبية، الدين متعالي ومتسامي والسياسة هي النزول للأسفل وهكذا. ففصل الدين، هل هناك ثمة فصل ما بين الدين والسياسة؟
ليس هناك فصل بين الدين والسياسة في الدين الذي أرسل الله به أنبياءه ورسله، وكما قلت إن الشرائع متفقة على أن الحكم لله عز وجل، وهذا أمر لا يمكن أن تختلف فيه شريعة عن شريعة. والسياسة قسم من الدين وليست قسيما له. الفقه الإسلامي فيه العبادات، فيه المعاملات، فيه الجنايات، فيه الأحوال الشخصية، فيه ما يتعلق بالقانون المدني وتنظيم علاقة الفرد بالمجتمع، فيه ما يتعلق بتنظيم علاقة الفرد بالدولة، القانون السياسي أو الإداري أو نحو ذلك، فيما يتعلق بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها، وما يتعلق بالقانون العام أو ميثاق الدول العام، كل هذا موجود في الشريعة. وهناك أبحاث في تقنين الفقه الإسلامي وجريت في الأزهر الشريف وفي غيره، وعندنا قوانين مبنية على المذاهب الفقهية موجودة بالفعل لتطبيق الشريعة، لأنها بحمد الله صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول ابن القيم إن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام لها عمومان محفوظان لا يمكن أن يتخلفا، عموم رسالته إلى الناس جميعا، فهو مبعوث إلى العالمين، وعموم هذه الشريعة فيما يحتاجه الناس، فليس هناك أمر يحتاجه الناس إلا وهو موجود في شريعة الله عز وجل. عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله. وقد أجمع المسلمون على أن الولايات والمشاركات السياسية من أعظم القربات وأجل الطاعات.
نعم. ولنا أن الباب الأخير وهو كلام وآراء العلماء، يريد نعطي نبذ عن آراء العلماء والمشايخ الذين تكلموا.
آراء العلماء تنقسم إلى قسمين، ما يتعلق بالسياسة من حيث هي، السياسة الشرعية، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، وإلا كنا علمانيين ندعو إلى فصل الدين عن الدولة،
أو كما نسميها علمانية على الشاطئ الآخر يعني.
نعم. وهناك آراء العلماء فيما يتعلق بواقع معين، واقع فيه مفاسد، هل يجوز المشاركة مع هذا المفاسد، مع وجود هذه المفاسد؟ هذه تختلف بحسب النظر المصلحي، ويختلف فيها الترجيح. والذي نريده من الطوائف الإسلامية لا أن تجتمع على كلمة واحدة، ولكن أن تتعاذر، وأن لا ينكر بعضهم على بعض في أمثال هذه المسائل. ولكن عندي حقيقة سؤال لا أريد أن أغفله. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صاحب رسالة روحية فقط؟ وهل لما كان حيا صلوات الله وسلامه عليه كان يحكم في الناس بأن يبين لهم العبادات، كيف يصلون، كيف يزكون إلى آخره، أو أنه كان حاكما وقاضيا وإماما وخليفة وقائدا للجهاد ورسولا ونبيا وغير ذلك؟ الجواب الثاني، أبو بكر رضي الله عنه خليفة وهو أفضل الأمة، عمر خليفة وهو أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أولا، عثمان علي رضي الله عنه، الخلفاء الراشدون أئمة في الدين وأئمة في السياسة.
نعم. احنا بس هناخد فاصل ونعود مرة أخرى، فاصل ونعود لكم مرة أخرى.
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في ثالث حلقات برنامج الورقون، الذي نتناول فيه كتاب الموازنة بين المصالح والمفاسد وأثرها في الشأن المصري العام بعد الثورة، مع فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد. احنا كان قصدي من السؤال هو العلماء الذين يعني كانت فتواهم بالدخول في العمل السياسي والمشاركة في الحياة النيابية والحزبية وهكذا.
يمكن أن نقول إن جمهور المعاصرين أفتوا بجواز المشاركة في المجالس النيابية، وهذا القول إن الجمهور ليس قولا عشوائيا، لأن عندنا عدد من المجامع الفقهية، مجمع فقهاء الشريعة بمكة وغيره من المجامع، أفتوا بجواز المشاركات السياسية، وعدد من كبار العلماء الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعا، الشيخ الأزهر، الشيخ الإمام جاد الحق علي جاد الحق، الشيخ مناع القطان، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، دكتور عمر سليمان الأشقر، وله مصنف، وللشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مصنف في ذلك، الشيخ يوسف القرضاوي وكلامه في هذا مشهور جدا، مجمع فقهاء الشريعة بمكة، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، والمجلس الأوروبي للإفتاء، وأقوال هؤلاء العلماء وتلك المجامع مشهورة ومبثوثة. فإذا قلنا إن جمهور العلماء أفتوا بجواز المشاركات السياسية المعاصرة فإننا لم نبعد عن الواقع.
نعم. هو معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور حسام؟
ازي حضرتك يا استاذ ثروت؟ اتفضل.
حياتك.
اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟
ممكن بس اعرف اسم الكتاب اللي حضرتك؟ لان انا عجبت متاخر ما اعرفش اسم الكتاب.
اسمه الموازنة بين المصالح والمفاسد وأثرها في الشأن المصري العام بعد الثورة، واسم طويل شوية بس معدل يعني.
جزاكم الله خيرا. لو طلع اسم حتى على الشاشة كده عشان لو حد عاوز مثلا
يجيبه. هو المفروض بينزل على الشاشة.
يعني أنا ما شفتوش بقى لسه.
هو صحيح كيف يعني يقدرون على شرائه من أي مكتبة؟
الكتاب الحمد لله طبع في دار اليسر، ووضعت عليه عنوان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. نعم. التي تشرفت بعضويتها، وموجود في عامة المكتبات الإسلامية في الأزهر وفي غيره، متوفر. نعم. وسعره. نعم. الحمد لله زهيد.
جزاك الله خير. نعم. طيب عاوزين نتكلم على قضية الدولة المدنية باختصار، وإشكالية الدولة المدنية. يعني امبارح في مناظرة كانت على قناة الحكمة ما بين الشيخ عبد المنعم الشحات والدكتور عمار علي حسن، قال انه لا يوجد في العرف السياسي او في العلوم السياسيه شيء يسمى الدوله المدنيه اصلا. فتعليق مختصر على قضيه الدوله المدنيه.
من حيث النشاه، الدوله المدنيه نشات بعد الثوره الفرنسيه في نظريات جون لوك وهيوم وفولتير وغيرهم من ساسه وفلاسفه الغرب. نشأت في بيئة غربية استبدادية اقتضت أن يثور الناس على الكنيسة وعلى الحكام، ذلك أنه كان هناك تحالفا بغيضا بين الحكام وبين رجال الدين النصارى. وكانوا يصادرون الآراء والحريات وكانوا يحكمون باسم الله عز وجل. طبعا الدين محرف وفهمهم مغلوط، يعني عندنا قضية الدين في نفسه محرف وفهمهم للدين أيضا فيه غلط كثير، فاجتمعت ظلمات بعضها فوق بعض.
نعم.
استبداد وظلم وتعسف وقتل للمخالفين ومصادرة لآراء العلماء، وكل هذا كان يقال إنه حكم الله أو الحكم الثيوقراطي.
نعم.
ومن أجله نشأ مصطلح الدولة المدنية لمقاومة هذا الاستبداد، حتى قالوا اشنقوا آخر قسيس آخر ملك بأمعاء آخر قسيس.
نعم صحيح.
طبعا الدولة المدنية تطلق بأربعة إطلاقات، تطلق بمعنى الدولة المتحضرة وهي تقابل الدولة المتخلفة حضاريا، وتطلق بمعنى الدولة التي الحكم فيها نخبوي من الشعب وليس عسكريا، وتطلق بمعنى الدولة التي تتحرر من كل قيد ومرجعية وهي الدولة العلمانية الكاملة، وتطلق بمعنى الدولة التي لها مرجعية إلا أنها دولة مؤسسات. المعنى الأول والثاني اللي هي دولة متحضرة أو أنها دولة الحكم فيها نخبوي وليس عسكريا، هذان معنيان لا بأس بهما شرعا، والشريعة تأمر بالسير في الأرض والانتفاع بما خلق الله عز وجل إلى آخره، وتمنع من الاستبداد والظلم أو أن يتولى أمور الناس من لا يريدونه، كما قلنا أن السلطة للشعب واختيار الحاكم إنما يكون للشعب وليس باسم الله تعالى. وأما المعنى الثالث هو معنى مخالف للأديان جميعا كما قلنا، هو معنى
الدولة
المتحررة من كل قيد وكل مرجعية، كما أنه لا وجود له في الواقع. وذكرت في البحث أن دساتير الدول التي هي أساطين الدول المدنية، يعني مثلا إنجلترا، اليونان،
النرويج، فيها تقريرات
كلها تقرر، ألمانيا، فرنسا،
الدين والمذهب المسيحي
كلها تقرر أو تشير. نعم. إلى مرجعية.
معنا المهندس محمد، تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الكيد.
الله يبارك فيك،
ونسأل الله أن ينفع بكم الأمة.
الله يكرمك.
وبنطلب من الشيخ يكون لي برنامج دايم يعني على قناة الحكمة.
نتمنى ذلك إن شاء الله تعالى. هل عند حضرتك أي سؤال؟
لا، أنا كنت أسأل أشارك اللي احنا بس بنشكر الشيخ على مجهوده الطيب في الكتاب. يعني.
الله يبارك فيك
محمد، جزاك الله خير.
الله خير.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
طب نكمل انه في كل الدساتير في
نعم، ولهذا اللي بيقول لك الماده الثانيه من الدستور تخالف الدوله المدنيه، نقول لهم نحاكمكم الى شرع او نحاكمكم الى واقع.
نعم.
ان كنا نتحكم الى الشرع فالشرع واضح، وان كنا نتحكم الى واقع فواقع الدول المدنيه دول الغرب انها كيانات مبنيه على ايديولوجيات او على مرجعيات. فما الفرق بين أيديولوجية معينة وأخرى؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين أن تكون مرجعيات الإسلام أو أن تكون مرجعيات أرثوذكسية أو كاثوليكية أو كذا وكذا؟ وأما المعنى الرابع وهو المعنى الذي يتكلم فيه المنظرون للعمل السياسي الإسلامي كالشيخ القرضاوي والشيخ محمد عبده، كان أول من نادى بذلك، أن الدولة المدنية دولة إسلامية، إلا أن دولة الإسلام دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. وهنا طرأت إشكالات على هذا الكلام، وقالوا إن تقييدك الدولة المدنية بأنها ذات مرجعية ينقض كونها مدني.
نعم.
وأجبنا على هذا بما يسر الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في النهاية يعني طبعا الكتاب دسم جدا، الكتاب يحتاج إلى قراءة وقراءة وقراءة، وفي مباحث في غاية الأهمية وفي نقولات في غاية الأهمية. يعني حقرا بس الفهرس: مدخل تأصيلي مختصر لقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، الموازنة بين المصالح والمفاسد في استعمال مصطلحات الديمقراطية والدولة المدنية، تنزيل قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد على المشاركات السياسية في الواقع المعاصر، ورد بعض حجج المانعين المتعلقة بقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. كتاب دسم، يعني أتمنى لكل من يسمعنا أن يقرأ هذا الكتاب. وطبعا اعتقد انه على الشاشة موجود صفحة البرنامج على الفيسبوك، ياريت يعني تطلعوا على الصفحة وتشاركونا بالاراء، وفي ايميل للبرنامج الورقون@gmail.com، نسعد بالتواصل معكم وابداء التعليقات او الاراء او التعقيبات او شيء. في النهاية اشكر الشيخ محمد عبد الواحد بتشريفه لنا في هذا البرنامج، وأشكركم على حسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آه.